يرضى لعشرين سنة. خلوكم هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني زهير بن حرب، حدثنا شبابة، حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام. باب: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أول الفوات الثالث الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان عن مسلم، بل رواه عنه بالإجازة. هذه من الذي ولهذا قال عن مسلم، وقد قدمنا بيانه في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح. لعله وفي مقدمة هذا الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة أي كالسترة، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض. يحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته. ومعنى يقاتل من ورائه أن يقاتل معه الكفار، والبغاة والخوارج، وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. والكافي يتقى به، مبدلة من الواو، لأن أصلها من الوقاية. انتهى. وأقول جزى الله أهل العلم خيرا، فقد بينوا ما يجب على الإمام وما يجب له، بناء بس في حاجة لهم. أيوة. أقول في هذا الحديث دليل على أن الواجب على الإمام أن يحمي حوزة الإسلام، وأن يمنع العابثين الذين يريدون إفساد الدين بآرائهم الفاسدة. وعقولهم المركبكة وآرائهم السخيفة وينشرون ما يضر بالدين سواء كان في الصحف أو في الكتب بمعنى أنهم يؤلفون وينشرون المقالات المبتدعة التي تهدم الدين فإنه يجب على المسلمين يجب على إمام المسلمين أن يمنع هؤلاء ويتعقبهم ومن نشر منهم شيئا يكون فيه فساد وإفساد للدين يجب أن يعرض على أهل العلم وأصحاب الخبرة ويساءل ويناقش ويمنع وكذلك المسؤولين وكذلك المسؤولون في الإعلام عن طبع الكتب وفسحها يجب عليهم ألا يفسحوا شيئا فيه إضرار بالمسلمين لأن هؤلاء يعتبرون من طرف الإمام ويسألون أمام الله ثم أمام الدولة عن إجازة نشر ما يفسد الدين وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين باب الإمام جنة يقاتل من ورائه باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أول الفوات الثالث الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان عن مسلم، بل رواه عنه بالإجازة، ولهذا قال عنه مسلم. فقد قدمنا بيانه في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح، ولعله وفي مقدمة هذا الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم الإمام
انتهى
كلامه. قوله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة أي كالسترة، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض، يحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون خطوته. ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معهم الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. والتاء في ويتقى به مبتلة من الواو، لأن أصلها من الوقاية. انتهى. وأقول جزى الله أهل العلم خيرا.
إذن أنا غلطت بقول انتهى، نسيت.
وأقول جزى الله أهل العلم خيرا، فقد بينوا ما يجب على الإمام وما يجب له.
نعم.
وما يجب له بناء
ما توقف معه
وفي هذا
الحديث
كبير على
بناء.
وأقول جزى الله على
بناء على ما ثبت عن النبي، على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأقول جزى الله أهل العلم خيرا، فقد بينوا ما يجب على الإمام وما يجب له بناء على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن الواجب على الإمام أن يحمي حوزة الإسلام وأن يمنع العابدين الذين يريدون إفساد الدين بآرائهم الفاسدة وعقولهم المرتبكة وآرائهم السخيفة، وينشرون ما يضر بالدين سواء كان بالصحف أو بالكتب، بمعنى أنهم يؤلفون وينشرون المقالات المبتدعة التي تهدم الدين. فإنه يجب على إمام المسلمين أن يمنع هؤلاء ويتعقبهم، ومن نشر منهم شيئا يكون فيه فساد وإفساد للدين يجب أن يعرض على أهل العلم وأصحاب الخبرة، ويسأل ويناقش ويمنع. وكذلك المسؤولون في الإعلام عن طبع الكتب وفصلها يجب عليهم أن لا يفتحوا شيئا فيه إضرار للمسلمين، لأن هؤلاء يعتبرون من طرف الإمام ويسألون أمام الله ثم أمام الدولة عن إجازة نجر ما يفسد الدين والدين. وبالله التوفيق.
كيف هذا؟ كيف تقدر تقرا على هذا الباب حتى نشوف ما هو الفارق. لا شرح بس.
ذلك الإمام هو جنة يستقي به الناس الظلم والبغي، فمن ظلم رجع إلى الإمام بدر او في سبت او غير ذلك، لان الناس يتقونه ويخافون تقاطعه، ولذلك يتركون الظلم والبغي على الغير خوفا من مكه حين يستر المخلوق، وكذلك ايضا اذا خرج عليه احد فنحن نقاتل معه ان اوجب الامر على القتال، وكذلك نقاتل الكفار الى غير ذلك من الامور، فهو يحمي بينهم الاسلام ويدافع عن المسلمين كل عاليه، ومن اجل ذلك وجب الطاعه والقتال بالمراد ومعه وبالله التوفيق. ملحوظه، لا يجوز الجهاد اذا تحت رايه امام كما قدمنا ذلك، ولكن يذهبون الان الى العراق داعمين انهم يجاهدون في سبيل الله، لان هؤلاء يستطيعون ومن أسلام الجهاد لابد أن يكون تحت راية إمام والإمام يجب عليه أن يتشاور مع العلماء فيما تكون به المصلحة، علما بأن العراق في وقتنا الحاضر مضطرب لا ينبغي الذهاب إليه، لأن هناك دولة شيعية وثنية ودولة نصرانية كافرة، المسلمون السنيون هناك ليس بأيديهم سلطة، لذلك فإنه من أخطأ لجواز الذهاب إلى العراق في الوقت الحاضر فإنه يعتبر قد أخطأ خطأ فاحشا وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. نعم، أمر الله بالجهاد، لكن من المسؤول عن الجهاد؟ هل هم الأفراد أم الدول؟ المسؤولين عن الجهاد هم الدول، فإن فطروا ولاة الأمر لأنهم رأوا عدم المصلحة للذهاب إلى ميدان حرب مضطرب لا يكون فيه نصر للدين ولا إقامة لحق الضائع، فإن الواجب على الرعية
للحق ولا إقامة
لحق الضائع فإن الواجب على الرعية عدم التصرف مثل هذا الأمر، والأمر فيه راجع إلى الدولة وإلى أهل العلم السلفيين الذين يشاركون الدولة في دراسة الأمور وتقديرها، وبالله التوفيق.
تمام، الله يحتاج أن نلحقه في الأخير. طيب اقرأ اللي بعده.
قلت محمد الله إليكم، يؤخذ من الحديث أنه لا يجوز مضايعة خليفتين في زمن واحد في بلد واحد، قاله النووي، ومعنى هذا الحديث أنه لذهول على خليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا الاثنان عالمين بعقد الاول او جاهلين او في بلد او احدهما في بلد الامام المنفصل او في غيره.
نعم.
قلتم اقول ان قول امام الحرمين تعليقا على قول الامام.
نعم.
قلتم اقول ان قول امام الحرمين لا يجوز عقدها الاثنين في فتح واحد، وهذا مجمع عليه. قلت هذا هو الصواب، واقول ان انكار النووي لما قرره امام الحرمين انكار باطل، وان ما قرره امام الحرمين هو الحق، لان التحريم والمنع لا يتجه الا على من كان في بلد واحد ووقت واحد، اما اذا تباعدت البلدان وكان كل منهما على بلد فهذا جائز، والواقع الذي حصل في زمن السلف يشهد لهذا، فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه استقل بالجزيره العربيه والعراق ونصر ومعاويه رضي الله عنه استقل بالشام وما وراءها، وذلك استولى معاويه على مصر وما وراءها من شمال افريقيا حتى قتل علي بن ابي طالب، وتولى بعده ولده الحسن رضي الله عنه اجمعين، وصارت المصالحه بينه وبين معاويه، وتنازل الحسن بن معاويه عما تحت يده، وحين قامت الدوله العباسيه وفر عبد الرحمن الساخن الى بني اميه وذهب الى الاندلس واستقل بها وبقي فيها الى النهايه. وفي اخر دوله بني العباس حصل ما حصل، وهو ان بعض البلدان استقلت عن الدوله الاصليه، وهذا يشهد لما قاله امام الحرمين، وفي ذلك معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ستكون خلفاء فتكفر قالوا فما تأمرنا؟ قال: قوم ببيعة الأول بالأول. وكذلك في حديث عبد الله: أنها ستكون بعدي أمرا كما قدمنا،
إنها ستكون بعدي أمرا كما قدمنا
ولما سئل كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تردون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمره فرده فليطعه ان استطاع، فان جاء اخر نازله فاضربه عنق الاخر. ثالثا، ليس هناك معارضه بين هذه الحديث وبين قوله فجاء اخر نازله فاضربه عنق الاخر، فان المراد من صار على إمام في بلده وزمنه وأخذ ما في يده، فهذا هو المقصود. إذا فلا تعارض بين هذه الأحاديث، وحديث أبي سعيد وعطية بن الجعيد: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاضربوا عنقه عنقه كائنا من كان. قوله هذا الحديث الذي بعده، قوله: فإنا من ينتظر المراد من انتظار المسابقة في الرماية، وفإنا من هو في جسره المراد به الدواب الذي ترعى وتجد في مكانه.
جسره في جسره.
هذا
الذي موجود هنا. طيب هات نملة عليهم، أمر عليهم بالنظام عليهم.
عليهم هذا؟
طيب. اقرأ يا شيخ. نعم. اقرأ الباب اللي بعده. اقرأ الحادي. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. طيب اقرأ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول.
بعد حديث عبد الله بن عمرو.
ايوه لا قبله قبله. باب وجوب الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن مراتب القزاز عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: هو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن غرات عن أبيه في هذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص ووكيع حا، حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا وكيع حا، حدثنا أبو فريد وابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية حا، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعدي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش حا، حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قال: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.
خلص أوقف. هات ما أدري أنا. طيب خمسة من جاري. ما تري حدا. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. أورد فيه حديث أبي حازم قال: قعدت أبا هريرة. من هو عنده جوال؟ قال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول. وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يؤخذ من هذه الحديث، من هذا الحديث، عدة مسائل. المسألة الأولى: تأكيد الراوي لروايته، بكثرة السماع وطول الممارسة، وذلك مأخوذ من قول أبي حازم قاعدت أبا هريرة 5 سنين ثانيا يؤخذ من قوله: فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد الحديث بالسمع، وأنه لم يكن خطفة خبر ولا سماع من الغير، بل أكد ذلك بقوله: فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من التأكيد ما يدل على تحقق ما حدث به، مع طول الممارسة قوله: قال: وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء أقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء أي الذين يوحى إليهم ويوكل إليهم حفظ الشريعة ويوكل إليهم حفظ الشريعة فيتعاونون مع ملوك زمانهم وقد تكون الملوك صالحة فتتعاون مع الأنبياء على تنفيذ السياسة الشرعية أو غير صالحة فتقتل الأنبياء أو تزدريهم وقد ذم الله عز وجل اليهود بقتل الأنبياء وعصيانهم رابعا أن هذه الأمة لكون الوحي انقطع والقرآن والسنة التي لدين هما الذكر تعهد الله بحفظهما في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلذلك فإن سياسة الأمة وكلت إلى فئتين من الناس أولا فئة الملوك وثانيا فئة العلماء الذين يقومون بالشرع ويدرسونه ويأمرون الناس به لهذا قال وستكون خلفاء فتكثر والمقصود بالخلفاء الأمراء أي ولاة الأمر الذين يملكون التصرف وتوجيه الناس إلى الخير أو ضده. خامسا يؤخذ منه فضيلة العلماء إذ صاروا بدلا من الأنبياء في بني إسرائيل والمراد بهم العلماء المصلحون الذين يقدمون المصالح الدينية على المصالح الدنيوية. سادسا يؤخذ منه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وستكون خلفاء فتكفر. فنحن إذا فكرنا في البقعة التي كانت تحت دولة الإسلام في عهد بني أمية وأول دولة بني العباس وهي من المحيط الأطلسي الذي يفصل القارة الإفريقية عما وراءها من الغرب إلى حدود الصين إذا عددنا ما في هذه الرقعة من الدول الآن نجد أنها تصل إلى عدد كثير إلى عدد كبير وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الوحي سابعا في هذا الحديث رد على بعض الفئات الحزبية الذين يزعمون أن تعدد الدول خطأ والواجب أن الأمة كلها تكون تحت قيادة واحدة. ويزعمون أن ما دخل من خلل إنما هو بحسب التفرق، تفرق الدول، وأن العلاج لذلك هو إعادة الخلافة وجمع هذه الدول كلها تحت راية واحدة وإمام واحد. وهذا ما يسعى إليه الإخوان المسلمون، ومن شايعهم، وسار على نهجهم، وهم السرورية والقطبية. ثامنا، استدل بعض هؤلاء بكلام لابن تيمية وجعلوه دليلا لهم، والحقيقة أنه ليس بدليل، وابن تيمية عالم جليل، ولكن قوله يستدل له ولا يستدل به. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قول ابن تيمية رحمه الله لم يكن كما قالوا بأن ابن تيمية قال إنه لا بد أن يكون للمسلمين إمام واحد، ولا يصح جعل الأئمة في دولة الإسلام، لم يكن قوله دالا على زعمهم هذا. وإليك قوله، قال رحمه الله في جواب قاله على سؤال فيما يظهر، في الجزء الرابع والثلاثين صفحة 175 كتاب الحدود. والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين، أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أول الفوات الثالث الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان عن مسلم. بل رواه عنه بالإجازة. هذه من الذي ولهذا قال عن مسلم، وقد قدمنا بيانه في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح، لعله وفي مقدمة هذا الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، أي كالسترة، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، يحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته. ومعنى يقاتل من ورائه أن يقاتل معه الكفار، والبغاة والخوارج، وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. والتافي يتقى به، مبدلة من الواو، لأن أصلها من الوقاية. انتهى. وأقول جزى الله أهل العلم خيرا، فقد بينوا ما يجب على الإمام وما يجب له، بناء يوم سلمة ما في ما في بس ترى ما أرخت بس في حاجة لهم أيوة أقول في هذا الحديث دليل على أن الواجب على الإمام أن يحمي حوزة الإسلام وأن يمنع العابثين الذين يريدون إفساد الدين بآرائهم الفاسدة. وعقولهم المرتبكة وآرائهم السخيفة وينشرون ما يضر بالدين سواء كان في الصحف أو في الكتب بمعنى أنهم يؤلفون وينشرون المقالات المبتدعة التي تهدم الدين فإنه يجب على المسلمين يجب على إمام المسلمين أن يمنع هؤلاء ويتعقبهم ومن نشر منهم شيئا يكون فيه فساد وإفساد للدين يجب أن يعرض على أهل العلم وأصحاب الخبرة ويساءل ويناقش ويمنع وكذلك المسؤولين وكذلك المسؤولون في الإعلام عن طبع الكتب وفسحها يجب عليهم ألا يفسحوا شيئا فيه إضرار بالمسلمين، لأن هؤلاء يعتبرون من طرف الإمام ويسألون أمام الله ثم أمام الدولة، عن إجازة نشر ما يفسد الدين، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. باب الإمام جنة يقاتل من ورائه، باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أول الفوات الثالث الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان عن مسلم، بل رواه عنه بالإجازة، ولهذا قال عنه مسلم. فقد قدمنا بيانه في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح، ولعله وفي مقدمة هذا الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم الإمام
انتهى
كلامه. قوله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة، أي كالسترة، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض، يحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون خطوته. ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. والتاء في ويتقى به مبتلة من الواو، لأن أصلها من الوقاية. انتهى. وأقول جزى الله أهل العلم خيرا.
إذا أنا غلطت بقول انتهى، نسيت.
وأقول جزى الله أهل العلم خيرا، فقد بينوا ما يجب على الإمام وما يجب له.
نعم.
وما يجب له بناء
متوقف معه، وفي هذا الحديث
جدير
على بناء.
وأقول جزى الله على
بناء على ما ثبت عن النبي، على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأقول جزى الله أهل العلم خيرا، فقد بينوا ما يجب على الإمام وما يجب له بناء على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن الواجب على الإمام أن يحمي حوزة الإسلام وأن يمنع العابدين الذين يريدون إفساد الدين بآرائهم الفاسدة وعقولهم المرتبكة وآرائهم السخيفة، وينشرون ما يضر بالدين سواء كان بالصحف أو بالكتب، بمعنى أنهم يؤلفون وينشرون المقالات المبتدعة التي تهدم الدين. فإنه يجب على إمام المسلمين أن يمنع هؤلاء ويتعقبهم، ومن نشر منهم شيئا يكون فيه فساد وإفساد للدين يجب أن يعرض على أهل العلم وأصحاب الخبرة، أن يسأل ويناقش ويمنع. وكذلك المسؤولون في الإعلام عن طبع الكتب وفسحها يجب عليهم أن لا يفسحوا شيئا فيه إضرار بالمسلمين، لأن هؤلاء يعتبرون من طرف الإمام ويسألون أمام الله ثم أمام الدولة عن إجازة نشر ما يفسد الدين والدين. وبالله التوفيق.
كيف هذا؟ كيف
السنة؟
هذا يكتب يكتب هذا ها خلوه مكتوب
مكتوب
عندنا وهذا الكتاب
حقك انا حق يا
ما حق انا عندي
بعدين
طيب تقدر تقرا تقرا على هذا الباب حتى نشوف ما هو الفارق لا لا شرح شرح بس طيب اقرا اللي بعده
قلت احسن الله اليكم يؤخذ من الحديث انه لا يجوز مبايعه خليفتين في زمن واحد في بلد واحد قال النووي ومعنى هذا الحديث انه اذا بويع خليفه بعد خليفه فبيعه الاول صحيحه يجب الوفاء بها وبيعه الثاني باطله يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا الاثنان عالمين بعقد الاول او جاهلين او في بلد او احدهما في بلد
الإمام
المنفصل أو في غيره.
نعم.
قلتم أقول أن قول إمام الحرمين تعريفا على قول
الإمام. نعم.
قلتم أقول أن قول إمام الحرمين لا يجوز عقدها لاثنين في فتح واحد وهذا مجمع عليه. قلت هذا هو الصواب وأقول أن إنكار النووي لما قرره إمام الحرمين إنكار باطل وأن ما قرره إمام الحرمين هو الحق. لأن التحريم والمنح لا يتجه إلا على من كان في بلد واحد ووقت واحد، أما إذا تباعدت البلدان وكان كل منهما على بلد فهذا جائز، والواقع الذي حصل في زمن السلف يشهد لهذا، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه استقل بالجزيرة العربية والعراق ومصر ومعاوية رضي الله عنه استقل بالشام وما وراءها، وبعد ذلك استولى معاوية على مصر وما وراءها من شمال إفريقيا حتى قدر علي بن ابي طالب وتولى بعده ولده الحسن رضي الله عنه اجمعين
صارت المصارعة بينه وبين معاوية، وتنازل الحسن بن معاوية عما تحت يده، وحين قام للدولة العباسية وفر عبد الرحمن الداخل إلى بني أمية وذهب إلى الأندلس واستقل بها وبقي فيها إلى النهاية. وفي آخر دولة بني العباس حصل ما حصل، وهو أن بعض البلدان استقلت عن الدولة الأصلية، وهذا يشهد لما قاله إمام الحرمين. وفي ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ستكون خلفاء فتكفر. قالوا فما تأمرنا؟ قال: قوم ببيعة الأول بالأول. وكذلك في حديث عبد الله: أنها ستكون بعدي أمرا كما قدمنا
وهكذا. إنها
ستكون بعدي أمرا كما قدمنا، ولما سئل كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تردون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو بايع إماما فأعطاه فقد يده وتمر فكفه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر نازله فاضربه عنق الآخر. ثالثا: ليس هناك معارضة بين هذا الحديث وبين قوله فجاء آخر نازله فاضربه عنق الآخر، فإن المراد من صار على إمام في بلده وزمنه وأخذ ما في يده، فهذا هو المقصود. إذا فلا تعارض بين هذه الأحاديث. وحديث أبي سعيد وعطاج بن الجعيد: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عطاكم ويفرق كلمتكم فاضربوا عنقه وهو كائنا من كان. قوله هذا الحديث الذي بعده، قوله: فمثنى من ينتظر، المراد من الانتظار المسابقة في الرماية، ومثنى من هو في جسره، المراد به الدواب الذي ترعى وتجد في مكانها.
جشري في الجشري.
هذا
الذي موجود هنا. طيب هات نملة عليهم، أمر عليهم بالنظام عليهم.
عليهم هذا؟
أي. اقرأ يا شيخ. نعم. اقرأ الباب اللي بعده. اقرأ الحادي. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. طيب اقرا باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الاول بالاول.
من بعد حديث عبد الله بن عمرو العاص.
ايوه لا قبله باب وجوب الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن مراتب القزاز عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: قوموا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن غرات عن أبيه في هذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص ووكيع حا، حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا وكيع حا، حدثنا أبو فريد وابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية حا، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعدي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش حا، حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.
خلص أوقف. هات ما أدري أنا. طيب خمسة من قاعد. نعم. مثل حدا باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. أورد فيه حديث أبي حازم قال قعدت أبا هريرة من هو عنده جوال قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول. وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يؤخذ من هذه الحديث من هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى تأكيد الراوي لروايته بكثرة السماع وطول الممارسة وذلك مأخوذ من قول أبي حازم قاعدت أبا هريرة 5 سنين ثانيا يؤخذ من قوله فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد الحديث بالسمع وأنه لم يكن خطفة خبر ولا سماع من الغير. بل أكد ذلك بقوله: فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من التأكيد ما يدل على تحقق ما حدث به، مع طول الممارسة قوله قال: وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. أقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي الذين يوحى إليهم، ويوكل إليهم حفظ الشريعة، ويوكل إليهم حفظ الشريعة، فيتعاونون مع ملوك زمانهم وقد تكون الملوك صالحة فتتعاون مع الأنبياء على تنفيذ السياسة الشرعية، أو غير صالحة فتقتل الأنبياء أو تزدريهم. وقد ذم الله عز وجل اليهود بقتل الأنبياء، وعصيانهم، رابعا أن هذه الأمة لكون الوحي انقطع والقرآن والسنة التي لدين هما الذكر تعهد الله بحفظهما في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك فإن سياسة الأمة وكلت إلى فئتين من الناس، أولا فئة الملوك، وثانيا فئة العلماء. الذين يقومون بالشرع ويدرسونه ويأمرون الناس به، لهذا قال: وستكون خلفاء فتكثر. والمقصود بالخلفاء الأمراء، أي ولاة الأمر، الذين يملكون التصرف وتوجيه الناس إلى الخير أو ضده. خامسا، يؤخذ منه فضيلة العلماء إذ صاروا بدلا من الأنبياء في بني إسرائيل والمراد بهم العلماء المصلحون، الذين يقدمون المصالح الدينية على المصالح الدنيوية. سادسا، يؤخذ منه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وستكون خلفاء فتكثر. فنحن إذا فكرنا في البقعة التي كانت تحت دولة الإسلام، في عهد بني أمية وأول دولة بني العباس، وهي من المحيط الأطلسي الذي يفصل القارة الإفريقية عما وراءها من الغرب إلى حدود الصين، إذا عددنا ما في هذه الرقعة من الدول الآن نجد أنها تصل إلى عدد كثير، إلى عدد كبير. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الوحي سابعا في هذا الحديث رد على بعض الفئات الحزبية الذين يزعمون أن تعدد الدور خطأ والواجب أن الأمة كلها تكون تحت قيادة واحدة. ويزعمون أن ما دخل من خلل إنما هو بحسب التفرق، تفرق الدول، وأن العلاج لذلك هو إعادة الخلافة وجمع هذه الدول كلها تحت راية واحدة وإمام واحد. وهذا ما يسعى إليه الإخوان المسلمون ومن شايعهم، وسار على نهجهم، وهم السرورية والقطبية. ثامنا، استدل بعض هؤلاء بكلام لابن تيمية وجعلوه دليلا لهم، والحقيقة أنه ليس بدليل، وابن تيمية عالم جليل، ولكن قوله يستدل له ولا يستدل به. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قول ابن تيمية رحمه الله لم يكن كما قالوا بأن ابن تيمية قال إنه لا بد أن يكون للمسلمين إمام واحد ولا يصح جعل الأئمة في دولة الإسلام؟ لم يكن قوله دالا على زعمهم هذا. وإليك قوله، قال رحمه الله: في سؤال، في جواب قاله على سؤال فيما يظهر، في الجزء 34 صفحة 175 كتاب الحدود: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد. والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين، أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود